صلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأمر الأول، قلنا هناك تنبيه على أمور. الأمر الأول كان أكو تساؤل طرحناه، قلنا إذا قلنا خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، إذا قلنا ينفي ويسلب المنجزية عن العلم الإجمالي، فنسأل هل هذا يختص بباب التحريم والمحرمات أو يعم باب الواجبات أيضا؟ الشيخ العراقي قلنا قال يعوم يا بليش، قال فإنه كما يستهجن قولك للشخص لا تتزوج بنت السلطان، خصوصا وإذا كان شخص شنو فقير الله، أو لا تأكل من الطعام الموجود أمام السلطان، كما أن هذا مستهجن في باب النهي كذلك مستهجن في باب الأمر. يعني مستهجن أن تقول له تزوج بنت السلطان أو كل من طعام الموجود أمام السلطان، هكذا ذكره. إذن لا فرق بين باب التحريم وباب الوجوب. ونحن علقنا وقلنا على أنه في باب التحريم نسلم الاستهجان، طبيعي في الخطابات الشخصية نسلم الاستهجان، ليش؟ باعتبار أن المطلوب هو الترك، والترك متحقق بشكل قهري، فلا حاجة علما إلى النهي، يكون لغوا مستهجنا، وهذا بخلافه في الأمر، فإن المطلوب هو الوجود، والوجود ليس متحققا ولا يتحقق بشكل قهري. نعم قل هو عسري، تقول لي تزوج بنت السلطان شيء شنو عسري، لأنه مستهجن، وفرق واضح بين العسر وبين الاستهجان. والله عز وجل قد يكلف بالتكليف العسري كالأمر بالجهاد والأمر لموسى عليه السلام بأن يذهب إلى فرعون، وفر شيء صعب كان عليه على موسى، وأمر النبي صلى الله عليه وآله بإعلان دعوته، وكان يدري على أنه قريش دولة وأبو لهب شي يسوون بي أنا ذا، وكان يدري على أنه علي بن أبي طالب يوم الغدير إذا يريد نصبه راح تقوم قيامة بعض الناس، فكان صعبا عليه ذلك، ولكن رغم ذلك كل التكليف العسري ليس مستهجنا على أي حال. هذا كله ذكرناه فيما سبق. محاضرتنا الجديدة من الآن. يعني إذا ما كان أكو عسر وحرج، ما بعد المقدمات يعني هي عسر وحرج بعد، هو هذا معنى ما أدري. فالمقصود إذا الغينا مسألة عنصر العسر والحرج، ما كان عسر وحرج في حقه وماكو استهجان، وإذا فرضنا أكو عسر وحرج بس عسر وحرج استهجان ماكو، ما سلم استهجان، لا استهجان ما أكو، غايته تكليف شنو عسري، بس يبقى إذا كان شنو شخص هذا أقول لك إلا تروح للسلطان يلا، يقول ما يقتلني وهذا شيخنا أخاف أروح أنا أقول له طيني شنو، لا أقول له مع ذلك يلا روح. استهجان ما بي كاستهجان ما بي، يعني شنو يدقوك خلي يدقوك، أنت عليك أي رسالة شنو على أي حال. نواصل محاضرتنا إن شاء الله تعالى الشيء الجديد الذي أريد أذكره في هذا اليوم. وكان المناسب للشيخ العراقي إذا أراد أن يمثل للاستهجان في باب الأوامر، التمثيل بغير ما ذكره بل بما سنذكره الذي لعله أقرب. وذلك كما لو فرض أن متعلق الأمر كان شيئا يصنعه المكلف حتى ولو لم شنو يؤمر به فهو يفعله. حتى يكون ذلك على وزان من النهي، حيث هناك يقال هو يتركه حتى لو لم يكن هناك نهي، فيكون النهي مستهجنا. هنا أيضا يلزم أن نفترض في المثال أخذ هذه الخصوصية، يعني أن متعلق الأمر يفعله المكلف حتى ولو شنو لم يؤمر به، إنه آنذاك يصير يحصل انسجام بين الموردين. ومثال ذلك أن يقال للشخص إذا جعت فكل طعاما طيبا، فإنه من الواضح هو إذا جاء يأكل بلا حاجة إلى أن أقول له ذلك. أو مثل حافظ على نفسك من المخاطر، أو حافظ على أموالك من السرقة والاختلاس، أو حافظ على أطفالك وعيالك، أو ما شاكل ذلك. إن التمثيل بهذا أقرب من الأمثلة التي ذكرها قدس سره، فإن الجامع المشترك موجود بين الأمثلة التي ذكرناها وبين الأمثلة التي تذكر في باب النهي، بينما في الأمثلة التي ذكرها لا يوجد هذا الجامع المشترك. وعلى أي حال، لو فرض أن الشيخ العراقي كان يمثل بهذه الأمثلة، أي بمثال حافظ على نفسك، أو إذا جعت فكل وما شاكل ذلك، إنه لو كان يمثل بهذا فنقول إن الاستهجان لا يلزم، بدليل أن كل إنسان مكلف بمن؟ لأن لا يلقي نفسه في التهلكة، وإذا قتل نفسه كان حراما ويدخل النار وما شاكل ذلك. إن هذا واضح في أن التكليف ثابت في أمثال هذه الأمور. فلو فرض أن هناك استهجان يلزم أن لا يكون هناك تكليف بحفظ النفس أو حفظ الأموات أو ما شاكل ذلك، والحال أنه ثابت بلا إشكال. هذا كله لو فرض أن الخطاب كان خطابا شخصيا، وأما إذا كان خطابا كليا فقد قلنا سابقا أنه لا استهجان بعد ضم فكرة أن الإطلاق عبارة عن رفض القيود للجمع بين القيود. لا يعني شنو مقصودكم؟ ما أدري واجبي ولا واحد يحافظ على نفسه. ما أدري يو تقول لي أمر بحفظ النفس مستهجف، تجي آية قرآنية أو حديث يأمر بحفظ النفس مستهجف، أكو واحد يقول لك مستهجف؟ ها؟ لا يعني ما اكو شنو ما اكو الزام بحفظ النفس. انتوا تردون تقولون ماكو الزام، وهذا خلاف الوجدان. الان كل الفقهاء يقولون على انه يلزم شنو حفظ النفس. سيكون نحولها، شوف هذا شايه ثاني قاعد، وهو على انه نقول في ذن الموارد اكو ماذا تحريم، لا انه اكو وجود. اذا فرضنا على انه اجانا حديث قال على انه ماذا يجب حفظ النفس كوجوب، لا باس بي نلتزم به، شكو فيه ما بي اي محذور، ما اكو احد يحتمل مسألة استهزاء. ها يعني ليش ما افتهم سخوت ندور لنا ماذا أمثلة أخرى من هذا القبيل، أمثلة أخرى الذي ما أنتوا على هذا الأساس كل الوجوبات راح تحولوها علما إلى تحريما. لكنه أنا أشعر يعني إذا واحد قالوا له على أنه يجب عليك كذا حفظ النفس أو حفظ أموالك، هذا هو وجوب، خلنا نحمله على الوجوب، ماكو داعي تحويله إلى تحريم. بل حتى لو حولناه إلى تحريم هم نفس الحكاية ترى. ليش؟ شنو الداعي للتحريم؟ وأنت بالتالي هو يحافظ على هذا موجود. شنو الداعي للتحريم؟ أصلا حكم ماكو داعي، لا تحريم ولا وجود. عادة المشكلة. شهذا أحيانا يقدم بعد ماكو داعي تحول الوجوب علما إلى تحريم، خلي يبقى هو على وجوب. قول الإنسان قد يقدم. بل شيخ نسمع. هذا مو خروج عن محل الابتلاء، وانما رجعنا علما. قلت انا لذلك هذا شويه اقرب، مو هوايه اقرب، شوي اقرب، يعني اقرب الى هذا. منين اقرب؟ لمحذور انه يفعله ولو لم يكن هناك تكليف، يعني اقربيته فقط من هالناحيه، لا انه شنو فيه خروج عن محل الابتلاء. لا نحن خروج عن محل الابتلاء ما ناخذ بعنوان الموضوعية، ناخذ بعنوان أنه موصل علما إلى الاستهجان، فالمدار عليما لأنه يوجب الاستهجان. فأسلم معكم أنه هنا خروج عن محل الابتلاء ما موجود، لكن محذور الاستهجان إذا أريد نقول هنا موجود. ليش؟ لأن المكلف هو يفعل هذا الشيء بلا حاجة إلى تكليف. زين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ذكر الشيخ النائيني قدس سره في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 65 أنه يلحق بخروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء الموردان التاليان. لكن الشيخ العراقي كان يحسب التنبيه الأول، هذا التنبيه الثاني بعد منه الشيخ النائيني ليصير اشتباه. قال أكو موردين ملحقات بمن؟ بالخروج عن محل الابتلاء. المورد الأول إذا فرض أن الشيء كان مقدورا بالقدرة التكوينية ولكنه ليس مقدورا شرعا بالقدرة الشرعية، كما إذا علمت بنجاسة إنائي أو إناء صاحبي وهو أي صاحبي لا يأذن، لا يأذن، لا يأذن شنو؟ بمن لا يأذن؟ باستعمال إناءه. أكو بعضهم طبايعهم هيجي أصلا ما يحب واحد شنو موتي ولا سهم زين، ما يقول لي على أنه لا تشوف إنائي على أي حال، لا يرضى بمن باستعماله بأي شكل من الأشكال، لا شربان لا كذا لا 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 على أي حال ما يقبل، قايل لي مصرح بهذا الشيء. فهنا يكون شنو؟ غير مقدور شرعان ولكنه تكوين أدخل مقدور، أقدر لما يطلع شنو او قدامه اعطيه دفعه واشرح، طيب ما بيش، فقدره تكوينيه موجوده لكن شرعيه ما موجوده. هنا قال قدس سره هذا يلحق بالخروج عن محل الابتلاء بعد ضم ضميمه طبيعيه نسيت انا، وهي ان هذا الشخص ليس في صدد بيع إناء إناءه أو إنائه، لا يرضى بذلك، يحب همات أمواله، فهو لا يبيع ولا يهدي ولا 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 ولا، يعني لا يجوز ولا يبيع ولا يهدي ولا يعي، أي ضميمة يكون نقوله إنه في مثل ذلك يلحق هذا بالخروج عن محل الابتلاء بمعنى أنه يكون توجه التكليف بالاجتناب عنه على تقدير نجاسته، يكون التكليف يكون شنو؟ يكون مستعجلا. فقبيح أن يقول المولى يا فلان لا تشرب لا تتصرف في هذا الإناء النجس لصاحبك إنه مستعجل، لأني أقول له هذا هو تتعرف شلون هذا هو يخلي واحد يتصرف فيه، وما معنى أنه تقول لي لا تتصرف فيه. إذن هذا هو المورد الأول، يكون ملحقا بالخروج عن محل الابتلاء وهو الذي غير مقدور شرعا على التصرف فيه. المورد الثاني الذي ذكر قدس سره ما إذا فرض أن أحد الطرفين كان مقدورا تكوينا وشرعا ولكن من البعيد الابتلاء به، من البعيد الابتلاء به، ومثل بهذا المثال، هو مثل مو أنا. كما إذا علم المكلف بنجاسة إما التراب الذي أمامه والذي يسجد عليه أو يتيمم به، لو هذا تنجس، أو تراب شو يسموه العقد الزقاق، أو تراب الزقاق الذي نحن فيه، فإن تراب الزقاق عادة لا يبتلي به المكلف، ومن البعيد ابتلاؤه به، لا بالسجود عليه ولا بالتيمم به ولا 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 ولا. فمثله أيضا يستهجن، لو كان هو النجيس يستهجن. يستهجن شنو يستهجن؟ توجه التكليف بالاجتناب عنه، فيكون ملحقا، بمن؟ بالخارج عن محل الابتلاء. وعلى منوال ما ذكره أنا أمثل، أنا أريد أمثل بعد شنو، أعطيني حق رجاء أنا شويونة حتى شويونة هذا إيه؟ أنا أمثل كمثال آخر، كما لو فرض أنه أنا أشتري عادة من اللحم الموجود في سوقنا، محلتنا في محلتنا في سوقنا تصاصيبك ويمنع بالولاية داخل الولاية، ولا أشتري عادة من القصاب الذي هو وين؟ وين؟ في الأحياء، بحي الفلان وبحي الفلان. أنا أصلا ما أروح لهناك حتى شنو أشتري لحم من هناك، وعلمت بأنه هناك لحم غير مذكى أو مغصوب، كيفك؟ أي ابتلاعية بعض مرات تصير، إما هذا اللحم الذي هو شنو في سوقنا الذي أنا أشتري منهم، أو ذلك اللحم واحد منهما مغصوب أو غير مذكى. لعل هذا المثال شوية أكثر حيوية، فيقال بأنه على تقدير كون الحرام هناك أي عند ذلك القصار، فيستاجن توجه الخطاب فيكون ملحقا بالخروج عن محل الابتلاء. هذا توضيح ما أفاده قدس سره. وفي أما بالنسبة إلى ما أفاده في المورد الأول، أعني غير المقدور، شرعان، فيمكن أن يقال صحيح إن ذلك الشخص إذا لم يأذن في التصرف بأي شكل من الأشكال، فأنا لا أكون قادرا شرعا على التصرف، ولكن رغم هذا يمكن توجيه التكليف من دون استئجار، وذلك بنحو القضية التعليقية، بأن يخاطب المكلف ويقال له هكذا، إنه لو عصيت، مسألة حرمة الغصب، والتصرف من دوني وحرمة التصرف من دوني إذن المالك. فعلى الأقل لا تتصرف بال فعلى الأقل لا تتصرف بال فعلى الأقل لا تتصرف بالشرب فإنه نجس، ولا يجوز شرب النجس، إن مثل هذا الخطاب ليس مستهجنا. نعم الخطاب المطلق قد يكون مستهجن، أما الخطاب المعلق بهذا الشكل فهو ليس بمستهجن، بل نتمكن أن نصعد اللهجة ونقول إنه في موارد العلم التفصيلي بكون الشيء مخصوبا نسأل ونقول لو فرض أن هذا المخصوب الذي نعلم به كان نجسا أو كان خمرا، بس خمرا لا تقول كان نجسا، خاف من خمرا تقول لي على أنه خارج عن الملكية والمال. فلو تصرف الشخص المكلف هل يكون مستحقا للعقوبة من ناحيتين أو يستحقها من ناحية واحدة، يعني من ناحية الغصب فقط؟ إنه على رأي الشيخ النائيني يلزم، على رأي الشيخ النائيني يلزم شنو؟ عقوبة واحدة، ولا توجد عقوبة من ناحية شيخ، ولا توجد عقوبة من ناحية شيخ بالي من ناحية شرب النجس، لأنه تكليف ما موجود، مستهجن على الفرض، على رأيه مستهجن، فيلزم أن لا يكون هناك تكليف. والحال أن هذا جسم باطل فإنه يستحق العقوبة مرتين، وهذا كاشف عن ثبوت تكليف آخر وأنه ليس بمستهجن. ومع التنزل يكفينا العلم بالمبغوضية الذي أشرنا إليه سابقا. فصحيح التكليف ليس بثابت للاستهجان، ولكن العلم بالمبغوضية ثابت، فأتمكن أن أقول إن كان الإناء الأول هو النجس فالمولى جزما يبغض شنو؟ شربه بما هو نجس. والإناء الثاني إن كان هو النجس فالمولى يبغض تناوله أيضا بما هو نجس، يبغضهم أيضا. فالعلم بالمبغوضية موجود على كلا التقديرين، فيكون حينئذ منجزا. هذا بالنسبة إلى المورد الأول، وأما ما ذكره بالنسبة إلى المورد الثاني الذي كان حاصله المورد الثاني أنه إذا كان الشيء يبعد الابتلاء به كذلك القصاف في الأحياء أو تراب السقاف، وأما ما ذكره بالنسبة إلى المورد الثاني فيرد عليه إنه إما أن نفترض هو ليس محلا للابتلاء حقيقتان. او انه ليس كذلك، فالامر لا يخلو من احدى حالتين. فان كان خارجا عن محل الابتلاء حقيقة فلا حاجة الى مسألة الالحاق، اي لا معنى لان نقول بان هذا المورد ملحق بالخروج. شنو ملحق؟ هو بعد خارج عن محل الابتلاء، ملحق شنو ملحق؟ واما اذا فرضنا انه ليس كذلك، يعني يمكن ان يصير مبتلا به وان كان عادة ولو بنحو العادة الشخصية، لا ابتلي به، فلا يستعجل آنذاك، فبالتالي لا يكون الخطاب مستهجنا، لأنه ليس خارجا عن محل الابتلاء حقيقة، وإنما هناك مجرد عادة خارجية وهي لا تضر. والإلحاق بالخروج عن محل الابتلاء لا يكون وجيها. خلاصة أريد أكرر، ما عندي بعد شيء أقول، لو نفترض على أنه حقيقتان وحقان وواقعان هو خارج عن ابتلائي، فهذا بعد ليش أسميه ملحق؟ هو بعد خارج انتهى. وإما ليس كذلك فبعد الخطاب لا يكون مستعجلا والإلحاق لا يكون في محله. هذا التنبيه الثاني، التنبيه الثالث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.